إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد،
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق، ويقع بالكناية مع النية وبالتخيير إذا اختارت الفرقة، وإذا جعله الزوج إلى غيره وقع منه.
وصلنا في كتاب الطلاق إلى قول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، نعم، وإذا جعله الزوج إلى غيره وقع منه. هذه المسألة تسمى عند أهل العلم مسألة التوكيل في الطلاق، وباب الوكالة سيأتي معنا إن شاء الله في المعاملات. وباب الوكالة باب اتفق عليه أهل العلم في الجملة، وضابط الوكالة أن توكل غيرك في استيفاء حقك أو في دفع ما عليك من الحق. فالوكالة إما أن تكون لأن يقبض موكلك شيئا من حقك، أو أن يدفع إلى غيرك حقه الذي عليك. هذا باب الوكالة. وقد اتفق العلماء على أن الوكالة مشروعة، ولكن العلماء اختلفوا في صحة الوكالة في بعض صورها. فمن المسائل التي اختلف فيها أهل العلم في باب التوكيل مسألة: هل يجوز التوكيل في الطلاق؟ يعني هل يجوز أن توكل غيرك في أن يطلق امرأتك فتقول: يا فلان وكلتك في طلاق امرأتي، فإن بدا لك أن تطلقها فقد وكلتك بهذا. هذا التوكيل في الطلاق قلت العلماء متفقون على مشروعية الوكالة في الجملة، لكن أهل العلم قد اختلفوا في بعض تفاصيلها. فمن تلك المسائل التي اختلف فيها أهل العلم التوكيل في الطلاق. فالذي عليه جل أهل العلم أو جماهير أهل العلم أنه يجوز الوكالة في النكاح والطلاق، يجوز أن توكل غيرك في الزواج والطلاق: يا فلان وكلتك أن تزوجني فلانا. وكذا عند جماهير العلماء يجوز أن توكل في الطلاق، تقول: يا فلان وكلتك في أن تطلق امرأتي متى بدا لك ذلك. هذا التوكيل في الطلاق فيه نزاع، وإن كان أكثر أهل العلم على أنه مشروع جائز. ولست أحفظ في المسألة نصا صريحا من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ذكروا أن النبي وكل غيره في الزواج أن يزوجه، ولكن هذا ضعيف لا يصح، ولو صح فإنه ظاهر في جواز التوكيل في الزواج والطلاق، لكنه ضعيف لا يصح. لذلك ذهب أبو محمد ابن حزم في كتابه العظيم المفيد المحلى على تحفظ من بعض المسائل لظاهريته وتجهمه في باب الأسماء والصفات، ذهب هناك إلى أن الطلاق بالتوكيل أو بالوكالة لا يصح، وقال هناك في المحلى رحمه الله قال إنه لم يثبت شيء عن رسول الله أو في كتاب الله، ولم يأتي تجويز الطلاق بالوكالة إلا عن فلان وفلان. واقتضب المسألة رحمه الله ولم يتوسع. والذي يظهر في هذا الباب أنه إذا نظرنا إلى الآثار السلفية التي جاءت عن التابعين وعن غيرهم نجد أنهم يبوبون في مصنفاتهم كمصنف ابن أبي شيبة وغيره عن هذين أو عن هذا الذي ذكره ابن حزم، بل وعن جماعة آخرين يذكرون التوكيل بالطلاق. وقد ذكر الشوكاني ذلك عن بعض الصحابة في بعض الكتب، ولم يتيسر لي الآن الوقوف على تلك الأسانيد بالنسبة للصحابة، فقد ذكره عن أبي هريرة وعبد الله بن عمر وغيرهما وأحال على بعض الكتب، ولم يتيسر لي إلى الآن الوقوف على تلك الآثار عن الصحابة. أما عن غيرهم عن الزهري وعن غير الزهري فهذا موجود ومتوفر في كتب المصنفات ويبوب عليها الأئمة. فإذا كان العمل على ذلك ولا يستنكر هذا، فلا شك أن الأمر إذا كان معقول المعنى فإنه عندئذ ينبغي أن نقول بالوكالة أنها تصح، إذ أن أصل التوكيل مشروع، فمن نفاه عن بعض الصور فعليه الدليل على النفي، وإلا فالأصل أن الشرع قد شرع الوكالة ولا يتنازع أهل العلم في الجملة، وإن قلت إن التنازع بين أهل العلم في بعض التفاصيل. فهناك أمور اتفق العلماء على أنه لا يجوز التوكيل فيها، وهناك أمور اختلفوا في الأمور التي اختلف فيها، فالأظهر صحة الوكالة ومن قيد فعليه الدليل. هذا الذي يظهر في مسألة الوكالة وعليه فتوى أهل العلم في زمننا هذا، بل إنه ربما تقطع بمعايشتك لفتاوى أهل العلم، ربما يغلب على الظن في هذا الزمان عدم وجود مخالف في المسألة، أو على الأقل أن المستفيض المشهور في زمننا هذا هو أشبه ما يكون باتفاق أهل العلم على مشروعية التوكيل في الطلاق. وقد كان شيخي وأستاذي أبو محمد صبري رحمه الله يشتد على ابن حزم في هذه المسألة ويطلق بعض العبارات كان الأولى به عدم إطلاقه. المقصود من هذا أن المسألة فيها نزاع، فلم يتفرد ابن حزم بهذا كما ادعى بعض من ادعاه رحمه الله، بل ابن حزم قد وافقه جماعة من أهل العلم على عدم وقوع الطلاق بالتوكيل، وينبغي إنصاف الناس، فلم يتفرد أبو محمد ابن حزم بهذه المسألة. هذا ما يتعلق بمسألة التوكيل في الطلاق. نعم.
رحمه الله تعالى.
لا يستدرك أحد ما جاء في صحيح مسلم أن فلانا من أصحاب رسول الله قد طلق امرأته ثم أرسل لها وكيله بكذا وكذا من الشعير. فالوكالة هنا ليست وكالة الطلاق، وإنما وكالة في دفع المتاع أو المتعة للمرء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإذا جعله الزوج،
والحديث في صحيح مسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإذا جعله الزوج إلى غيره وقع منه، ولا يقع بالتحريم، والرجل أحق بامرأته.
قال: ولا يقع بالتحريم. وضح الإمام الشوكاني قصده في الشرح فقال: لا يقع بالتحريم، يعني من قال لامرأته أنت علي حرام لا يقع الطلاق إلا إذا كنا به عن الطلاق. وقد سبق الكلام في لفظ الكناية وضابطه واختلاف أهل العلم في ألفاظ الكنايات والشرط في لفظ الكناية، كل هذا سبق ولله الحمد. وسبق الكلام حول مسألة التحريم، من قال لامرأتي أنت علي حرام، سبق الكلام في كل هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يقع بالتحريم، والرجل أحق بامرأته في عدة طلاقها يراجعها متى شاء.
قال: والرجل أحق بامرأته في عدة طلاقها يراجعها متى شاء. لا خلاف بين أهل العلم أن المرأة إذا كان طلاقها رجعيا، والطلاق الرجعي هو ما كان في طلقة واحدة أو في طلقة ثانية في مدة العدة، هذا يسمى بالطلاق الرجعي. لأن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا فإنه لا يحل له أن يرجعها حتى تنكح زوجا غيره نكاحا شرعيا صحيحا، لا أن يتزوجها رجل ليحلها للأول، فإن هذا من الزنا. فالرجل في رجعته مع امرأته له ثلاث حالات: إما أن يرجعها بعد الطلاق البائن، أي بعد الطلاق الثالث، وأن تنكح زوجا غيره نكاحا شرعيا صحيحا. فإن طلقها الرجل الآخر الذي نكحها نكاحا شرعيا حل للأول أن يرجعها بعقد جديد. الحالة الثانية أن يطلقها طلقة رجعية واحدة أو اثنتين في العدة، فله أن يرجعها ما دامت في العدة. الحالة الثالثة أن يطلقها طلقة رجعية واحدة أو اثنتين فتمضي عدتها، فيجوز أن يرجعها ولكن بعقد ومهر جديدين وباختيارها، إن شاءت رجعت له وإن شاءت أبت. إذن هذه الثلاث صور في صورتين منهما يجب أن يكون عقدا جديدا ومهرا جديدا برضا المرأة. ما هما هاتان الصورتان؟ إذا طلقها ثلاثا ونكحت زوجا غيره نكاحا شرعيا صحيحا، أو إذا طلقها طلقة رجعية وانقضت عدتها. ففي هاتين الصورتين لا يجوز له أن يرجعها إلا بعقد ومهر جديدين وبإذنها إن شاءت وإلا أبت. وإن طلقها قبل أن يدخل عليها طلقة واحدة فليس لها عدة، فأيضا لا يرجعها إلا بعقد ومهر جديد بإذنها. وأما إذا طلقها طلقة رجعية سواء كانت واحدة أو اثنتين وهي ما زالت في ماذا؟ وهي ما زالت في العدة، لم تقضى عدتها، فعندئذ يجوز له أن يرجعها لا بمهر ولا بعقد جديد لأنها ما زالت امرأته، يرجعها شاءت أو لم تشأ ولا اختيار لها. هذه المسائل لا نزاع بين أهل العلم فيها، والأدلة فيها واضحة، وقول العلماء فيها في محل اتفاق لا نزاع فيه. فإذا أراد الرجل أن يرجع امرأته وهي في العدة جاز له ذلك باتفاق العلماء دون إذنها ودون مهر ولا عقد ما دام في العدة. لكن العلماء اختلفوا بما تكون الرجعة، بأي شيء تثبت الرجعة، فيه نزاع. لا خلاف بين أهل العلم أن الرجعة تصح بقوله باتفاق العلماء، يعني إذا قال قد أرجعتك أو أنت زوجتي ورددتك ونحو ذلك مما هو صريح من الألفاظ على الرجعة، لا نزاع بين أهل العلم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا نزاع بين أهل العلم في أن الرجعة تكون بالقول. ولكن النزاع بين أهل العلم هل تثبت الرجعة بالفعل أم لا بد من القول؟ كيف الفعل؟ يعني المرأة إذا طلقها زوجها طلقة أو طلقتين فلا يجوز لها أن تخرج من بيتها. قال الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فالمرأة في عدة طلاقها الطلاق الرجعي سواء كان طلقة أو طلقتين لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها. لماذا؟ لأنها في العدة يجب أن تعتد في بيت زوجها، لأنه في العدة يستطيع أن يردها أو أن يفارقها. لذلك من هنا أنبه على جهل يقع فيه جل الناس في زمننا هذا، ما أن يطلق الرجل امرأته طلقة أو طلقتين حتى تخرج من بيتها وحتى يغضب أهلها فيأخذ المرأة من زوجها، تخرج من البيت وهي ما زالت معتدة غضبا من أهلها. وهذه سفاهة وجهل وخلاف لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يضيعون على الزوج وعلى الزوجة حق الرجعة، فالزوج
إذا ما خرجت زوجته يشتد ويزداد عتوا ونفورا، فلا يفكر أصلا أن يرجعه. والزوجة المسكينة ربما وافقت أهلها وربما خالفتهم ولكنها مغصوبة لعجزها وضعفها، وأيا ما كان فإن هذا ينبني عليه خراب البيوت وتضيع فرصة مراجعة الرجل لامرأته. فعندئذ كيف تقع الرجعة؟ قلت أما بالقول فباتفاق أهل العلم تصح الرجعة، لكن الخلاف في الفعل. والقول لا يشترط فيه أن يشافه المرأة. كثير من الناس يسألون أنه طلق امرأته فخرجت من بيتها في وقت العدة فردها بقوله، فهل يصح ذلك؟ نعم يصح، لأنها ما زالت معتدة، ولكن يجب أن تثبت أنك قد ارتجعتها، لأنها لو مضت عدتها ثم أتيت تستفتي تقول قد أرجعتها بقولي، لن نقبل منك هذا أو لا يقبل منك هذا حتى تأتي على ذلك بالبينة. إذن إرجاع الرجل لامرأته بالقول سواء كانت في بيته أو خارج بيته، كل ذلك من حقه بإذنها أو بغير إذنها، رضيت أو لم ترضى، رضي أهلها أو لم يرضوا، كل ذلك لا قيمة له ما دامت ما زالت في عدتها. وهل تقع الرجعة بالفعل؟ وصورته رجل طلق امرأته ثم جاء في ليلة وأراد أن يعاشرها معاشرة الأزواج أو مقدمات ذلك، فبعض أهل العلم قالوا تثبت الرجعة بمقدمات الجماع كتقبيل ونحوه، وقال بعض أهل العلم تثبت الرجعة بالوقاع أن يواقعها وأن يجامعها، وقال بعض أهل العلم لا تثبت الرجعة أصلا بالفعل إنما تثبت بالإيه؟ بالقول. والذين قيدوا الرجعة بالقول احتجوا بما جاء في سنن أبي داود من طريق مطرف ابن عبد الله الشخير بإسناد صحيح، وقال الألباني أنه على شرط مسلم وإسناده صحيح، أن مطرف ابن عبد الله الشخير الإمام الثقة المصري قال جاء رجل إلى من؟ نسيت، ذكروني يا أولاد، تذكر الصحابي؟ سبحان الله. طيب جاء رجل وذكر الصحابي، والحديث أخرجه أبو داود وابن ماجة وابن أبي شيبة المصنف، فسئل عن رجل طلق امرأته ثم راجعها في العدة ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعته، فقال له رضي الله عنه، من صحابي؟ من؟ نعم هو عمران بن حصين. نعم أقول أخرج أبو داود وابن ماجة وابن أبي شيبة والبيهقي في السنن الكبرى وغيرهم بإسناد صحيح من طريق مطرف بن عبد الله الشخير، قال سئل عن رجل طلق امرأته ولم يشهد على رجعتها، فقال عمران بن حصين رضي الله عنه طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة. ثم امره ان يشهد فقال اشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد. هذا عمران ابن حصين. فقوله طلقت لغير سنة هذا في حكم المرفوع كما تقرر عند جمهور الاصوليين ان قول الصحابي من السنة كذا انه في حكم المرفوع، وان نازع في هذا بعض الاصوليين. اذا قال عمران لهذا الرجل المستفتي طلقت لغير السنة ورجعت لغير السنة، اشهد على طلاقها وعلى رجعتها. الذين قالوا لا يقع او لا تقع الرجعة الا بالقول قالوا انما يكون الاشهاد على القول، وهذا خطأ، فان الاشهاد اعم، فقد تكون الشهادة على القول وقد تكون على الفعل. قال الله عز وجل واشهدوا اذا تبايعتم، فاذا شهد شاهد على فعل البيع صحة الشهادة باتفاق العلماء او عند جمهور العلماء. فالاشهاد ليس من لازمه ان يكون المشهود عليه قولا او فعلا، فقد يكون قولا وقد يكون فعلا. فاذا اطلق الشرع الامر لم يجد ان تقيد الرجعة بوصف لم يثبت في الكتاب والسنة، لان الاصل في النص المطلق ان يكون على اطلاقه. ولذلك لا يوجد نص صريح يقيد الرجعة بالقول، بل يصح ان يراجعها بالقول او الفعل. ولذلك في الصحيحين لما ذكرنا حديث ابن عمر في طلاق الحائض، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر مره فليراجعها، ولم يقيد تلك المراجعة لا بقول ولا بفعل. فكل ما حصلت به المراجعة من قول او فعل تصح به المراجعة، اما القول فعلى ظاهر اللفظ، واما الفعل فلا بد ان يقترن بفعله نيته على اصح قولي العلماء. وبعض العلماء قالوا يكفي الفعل نوى او لم ينوي. اذا هذه ثلاثة اقوال. قال بعضهم الرجعة بالقول فقط، قال بعضهم الرجعة بالفعل والقول، ثم اختلفوا في الفعل، قيل الجماع قيل مقدمات الجماع، ثم اختلفوا في الفعل اذا اقترن بنية او لم يقترن، فقيل اذا لم يقترن بنية فلا تقع المراجعة، واذا اقترن الفعل بالنية بنية المراجعة صح. وهذا هو اصح ما قيل، ان الرجعة تكون بالقول او الفعل، اما القول فظاهر قوله يكفي، واما الفعل فاذا نواه نوى بفعله مراجعة صح والا فلا. هذه المراجعة. فاذا مضت العدة فلا يجوز ان يراجعها الا بعقد ومهر جديدين كما ذكر. نعم.
قال رحمه الله تعالى والرجل احق بامرأته في عدة طلاقها يراجعها متى شاء اذا كان الطلاق رجعيا.
نعم، يراجعها متى شاء اذا كان الطلاق رجعيا، سواء كانت في بيته او خرجت من البيت وعصت او غلبت على امرها. نعم.
ولا تحل له بعد الثالثة حتى تنكح زوجا غيره.
ولا تحل له بعد الثالثة حتى تنكح زوجا غيره، كما هو صريح القرآن. ف فإن طلقها فلا تحل له من بعد، هكذا الآية، حتى تنكح زوجا غيره. فاتفق العلماء أن الرجل إذا طلق امرأته طلقة أو طلقتين ثم طلقها الثالثة فلا يجوز له أن يرجعها حتى تنكح زوجا غيره نكاحا شرعيا بالدخول، فيذوق عسيلتها وتذوق عسيلته، كما جاء في الصحيحين لما جاءت المرأة فقالت يا رسول الله، وشكت زوجها وكان قد طلقها الأول فأرادت أن ترجع إليه، قال لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. كنا عن الجماع بماذا؟ كنا عن الجماع بالعسيلة. ولهذا قال المحققون كشيخ الإسلام الشنقيطي صاحب أضواء البيان، قال إن لفظ النكاح في كتاب الله يقع على أمرين، على ما قبل الدخول وعلى ما بعد الدخول، ووقوعه ما قبل الدخول واضح، ووقوعه ما بعد الدخول مثل شيخ المفسرين الإمام الشنقيطي صاحب أضواء البيان، مثل بقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره، قال وبينت السنة في الصحيحين أن المقصود من النكاح هنا بالزوج الثاني بعد أن طلقها الأول ثلاثة تطليقات أنه لا بد من نكاح مقرون بماذا؟ بدخول، فسماه الله نكاح. لأننا لو تركنا الحديث في هذه المسألة لأجزنا للمرأة أن ترجع إلى الأول بمجرد العقد. لماذا؟ ونفضل كل مسألة واحد يقول لي تاني يا عم الشيخ. ها؟
إن أنا ما
أتكلم. أحسن. ما هي القاعدة الأصولية التي نستخدمها هنا لولا الحديث؟ حول من العموم. تقول إطلاق. لأن الله قال حتى تنكح. فمجرد العقد شرعا هو ماذا؟ نكاح. فلولا أن الحديث قيد أنه لا يجوز أن ترجع إلى الزوج الأول إلا بالدخول، لولا هذا القيد من الحديث لاكتفينا بماذا؟ لاكتفينا بمطلق العقد، لأن النص المطلق على إطلاقه. فلما قال حتى تنكح زوجا كان النكاح على إطلاقه سواء بعقد أو بدخول، فلم نقيده بالدخول إلا لأجل أن السنة قيدته. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. إذن قوله حتى يذوق وتذوقي في الصحيحين فيه نص صريح على فعل الخبثاء الجهلاء الذين يتلاعبون بالأعراض، فيريد أن تريد المرأة أن ترجع لزوجها الأول بعد أن طلقت ثلاثا فيعقد عليها دون الدخول، وهذا لا يجوز، بل لا يجوز لا العقد ولا الدخول إذا كان المقصود به أن يحلها للأول، لأن هذا هو التيس المستعار. إذن يروي الإمام النسائي في السنن الكبرى وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما وجاء عند غير النسائي بشاهد عن أمنا عائشة، وهو حديث صحيح لطرقه أو حسن. قال ابن عباس: كان الرجل أحق بامرأته وإن طلقها ما طلقها ما دامت في العدة، يعني طلقها طلقة أو طلقتين أو ثلاث أو أربع أو خمس، ما دامت في العدة فهو أحق بها. قال: فنسخ ذلك قوله تعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الطلاق مرتان، في الثالثة إمساك بمعروف أو تسريح. قال: فنسخ من ذلك ما كانوا عليه، فإن طلقها طلقة أو طلقتين فإن طلقها الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وقد تكلم العلماء في حكم الإشهاد على الطلاق وعلى الرجعة وعلى ابتداء النكاح، فهذه ثلاثة مسائل. الإشهاد في ثلاثة صور: إما الإشهاد على عقد النكاح ابتداء، والإشهاد على الرجعة في الطلاق الرجعي، والإشهاد على الطلاق. أما الإشهاد على أصل النكاح فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وقد روى ابن عدي في الكامل عن شيخه ابن أبي عصمة عن أبي طالب عن أحمد بن حنبل، قال الإمام أحمد: أحاديث لا نكاح إلا بولي وأفطر الحاجم والمحجوم هي أحاديث يشد بعضها بعضا وأنا أذهب إليها. وقد سبق الكلام في كتاب النكاح عن حكم ومسألة الإشهاد على أصل النكاح والزواج. وأما الإشهاد على الطلاق وعلى الرجعة فهو ظاهر القرآن. قال الله عز وجل: وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. وهذا في سياق ذكر الطلاق والرجعة، فقال بعد ذكرهما: وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. فأمر بالإشهاد على الطلاق وعلى الرجعة، وهذا ظاهر القرآن وظاهر السنة على ما روى عمران بن حصين عند أبي داود وغيره، قال: طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد. فقوله طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة دليل على أن هذا من المرفوع من حكم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أمر بالإشهاد على الطلاق وعلى الرجعة. ولكن العلماء اختلفوا في أحكام أو في حكم هذا الإشهاد، فقال بعض العلماء: الإشهاد واجب في الطلاق والرجعة، إذا طلقت يجب أن تشهد شاهدي عدل، وإذا أرجعتها يجب أن تشهد شاهدي عدل. فقال بعض أهل العلم يجب الإشهاد في الرجعة وفي الطلاق، وقال بعض أهل العلم لا يجب الإشهاد لا في الرجعة ولا في الطلاق، ولكن يستحب. وقال بعض أهل العلم يجب الإشهاد في الطلاق ولا يجب في الرجعة، أو العكس. وظاهر كتاب الله وظاهر السنة أنه يجب الإشهاد في الحالتين، فإن الله قال وأشهدوا ذوي عدل منكم، وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب ما لم يصرفه صارف. وقد ادعى بعض أهل العلم اتفاق العلماء على عدم وجوب الإشهاد في الطلاق، وهذا الاتفاق منقوض وليس بصحيح، فهناك من أهل العلم من أوجب الإشهاد في الطلاق وأيضا في الرجعة. فظاهر قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، وظاهر ما جاء عن عمران بن حصين قال طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد، هذا يوافق ظاهر كتاب الله، فهذا يدل على وجوب الإشهاد في الطلاق وفي الرجعة. وهنا مسألة تحتاج إلى مزيد بحث، هل يقع الطلاق بغير إشهاد؟ يعني هل من شرط وقوع الطلاق أن يشهد؟ فإذا لم يشهد فلا يقع عليه الطلاق؟ الشيخ الألباني قد ذهب في فتاويه إلى أن الإشهاد واجب في الطلاق والرجع، وهذا حق هو ظاهر الكتاب والسنة. ثم رأى الشيخ أنه إذا لم يشهد على الطلاق فإن الطلاق لا يقع، يعني لو أن رجلا طلق امرأته دون أن يشهد فإن الطلاق لا يقع عند الشيخ الألباني. وقد نسب جماعة من أهل العلم نسب هذا القول إلى الشيعة، قال هو قول أهل البدع، ونقل بعضهم اتفاق أهل العلم على أن الطلاق يقع سواء قلنا بوجوب الإشهاد أو عدم الوجوب، بعضهم نقل اتفاق أهل العلم على أن الطلاق يقع سواء قلنا بوجوب الإشهاد أو عدم الوجوب، قالوا يقع عليه الإثم إذا ترك الإشهاد. والإنصاف في المسألة ليس في المسألة إجماع، بل هناك من أهل العلم من أهل السنة من قال بأن الطلاق لا يقع إلا بالإشهاد، فإذا لم يشهد فلا يقع الطلاق، فهذا هو قول قد قال به بعض الأئمة من أهل السنة المعاصرين كالألباني، وقبله قد قاله جماعة من أهل العلم، لكن هذا يخالف قول جماهير العلماء، فالله أعلم. نعم أعد كتاب الطلاق.
قال رحمه الله تعالى كتاب الطلاق ويقع بالكناية مع النية وبالتخيير إذا اختارت الفرقة، وإذا جعله الزوج إلى غيره وقع منه ولا يقع بالتحريم، والرجل أحق بامرأته في عدة طلاقها يراجعها متى شاء إذا كان الطلاق رجعي، ولا تحل له بعد الثالثة حتى تنكح زوجا غيره.
طيب، وهنا تأتي مسألة الهدم، وقد أشرت إليها في بعض الدروس السابقة. إذا طلق الرجل امرأته طلقة رجعية أو طلقتين ثم نكحت زوجا آخر، فطلقها الآخر بعد نكاح ودخول صحيح، فرجعت إلى الأول، هل ترجع على ما بقي من طلاقها لأنه طلقها طلقة أو طلقتين، أو أن الزوج الآخر يهدم طلاق الأول؟ هذه تسمى عند الفقهاء بمسألة الهدم. مسألة الهدم، ما يعني مسألة الهدم؟ يعني هل زواج المرأة برجل آخر يلغي ما كان عليها من الطلاق طلقة أو طلقتين من الزوج الأول؟ فيه نزاع، وهذه مسألة قد وقع من قال بعدم الهدم وقال أنها ترجع إلى الأول بما بقي عليها من الطلاق، إذا كان طلقها طلقة أو طلقتين ترجع إليه ويبقى لها طلقة واحدة. هذا عجيب، لماذا؟ لأن كلهم متفقون على أنه إذا كان الأول طلقها 3 تطليقات ثم تزوجت غيره فأرادت أن ترجع للأول، اتفقوا أنها ترجع وليس عليها طلاق. إذا هذا الاتفاق يدل على ماذا؟ إذا كانت 3 قد هدمت فكيف يقال بأن 1 و2 لم تهدم؟ فهذا قول عجيب، وإن قاله بعض أهل العلم، وبين هذا الإمام ابن رشد القرطبي الحفيد في كتابه بداية المجتهد. والحاصل أنه إذا طلقها 3 تطليقات رجعت على عقد جديد ولا علاقة بالطلاق الأول بهذا العقد الجديد. نعم، اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: باب الخلع.
نعم، نقف إن شاء الله عند باب الخلع. نعم، الآن كم بقي لصلاة العشاء؟ ربع ساعة. طيب، أعطونا أسئلتكم إذا كانت مفيدة في مسائل الطلاق، في مسائل الطلاق، وأنا أنهاكم أشد النهي أن تفتوا أحدا في الطلاق، وأبرأ إلى الله أن أكون قد أجزت لأحدكم أن يفتي مسلما في الطلاق، فإن تجرأ منكم متجرئ فعهدته على نفسه وأنا منه بريء. ليس معنى أنك درست ما درست من أحكام الطلاق أن تتساهل، أحيل الناس إلى أهل العلم. نعم، طلق امرأته. نعم، رجل طلق امرأته، أحسنت، سؤال مفيد. رجل طلق امرأته في طهر جامعها فيه، فهل نقول يجب أن يراجعها لأنه طلقها على غير السنة؟ هو كذلك، هو كذلك، لأن النبي تغيظ على ابن عمر لما طلق على خلاف أمره، وأنت الآن أو غيرك قد طلقت على خلاف أمره، فنأمرك كما أمرنا ابن عمر، كما أمر النبي ابن عمر. نعم، غيره، تفضل. نعم،
هل عندنا العقد الجديد الذي عقد أم الزوج الثاني؟
العلة بارك الله فيك العقد الجديد المقرون بالدخول، بدليل انهم اتفقوا لو كان عليها ثلاث من الزوج الاول فتزوجت زوجا غيره انها تعود وقد هدمت الثلاث.
وبالت
منه
هي انقضت احداثه ثم عقد عليها عقد جديد، هل يهدم هذه الصفقه؟ ما عليك
غيره. نعم طيب ما في اشكال، ولذلك احنا قلنا اننا فرقنا بين صيغتين من التخيير، فاذا تأملتهما انحل عنك الاشكال. نعم. رجل ماذا؟ طلق امرأته قبل الدخول، قبل ان يدخل بها طلقها ثلاثا. نعم. اذا طلقها قبل الدخول ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. نعم. يقول قلت علي الطلاق وعلي الحرام، ذكرت اقوال اهل العلم ولم ترجح، وكذلك لم ارجح في مسألة الاشهاد، واذا لم يرجح العالم او طالب العلم ففي القلب من هذا تردد. نعم. ابو انس. ايوه. نعم. لا انت سمعت صح. هل يقع الطلاق ثلاثا قبل الدخول وكيف؟ هذا في طيب. لا اذا طلقها قبل الدخول طلقة واحدة، طلقة واحدة، له ان يرجعها، فان طلقها قبل الدخول ثلاثا كيف يطلقها ثلاثا؟ هذا فيه اشكال، فنظرة الى ميسرة، لكن انت سمعت صحيحا وانا اقصد هذا، لكن التفصيل الان لا انشط له. اود يا محمد. علي صوتك. اوه بس اسمعك، قرب علي يا محمد، قرب علي يا محمد، مش سامعك، قرب. ايوه. رواية ابو الصهباء عن ابن عباس، ورواية طاووس. ايوه. ايه الاشكال الان؟ ابن عباس يوقعها ثلاثا. اين هذا؟ اقرأ. الالباني يصحح هذا عن ابن عباس. طيب اسمع اقرأ علي. ادركني لا طلاقا. طيب ايش في هذا؟ طيب يعني ابن عباس يفتي بهذا. طيب لكن المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي يروي ابن عباس، اترك الاشكال، الذي جاء عن ابن عباس حديث ابي الصهباء وطاووس عن ابن عباس في صحيح مسلم، كان طلاق الثلاث كذا 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 كذا، يكفينا هذا. اجلس. الحجة فيما روى على ان هذا فيه تفصيل. نعم. غيره. تفضل. الوكيل يطلق بغير اذن الرجوع للموكل حسب شرط الوكالة، ان اطلق له التوكيل فلا يرجع الى الموكل عند شروعه في الطلاق، وإن قيده في التوكيل قال إذا أردت أن تطلق فأخبرني حتى أجيزك. واضح؟ نعم. أعمل حج خليك عندك. ها إيه؟ أيوة. بيقول ايه يا ابو انس؟ دقيقة دقيقة. بيقول ايه؟ ايوه. يعني هو طلقها وهي حامل. طيب اذا طلقها، بلاش بقى نتكلم باللغة العربية الفصحى. طيب اذا طلقها وهي حامل وراحت بيت ابوها وولدت، اذا ولدت وحب هو يرجعها عدتها لغاية ما ايه؟ ما تالد. اذا ولدت بطلقة رجعية واحدة او اتنين، ولدت وما رجعهاش قبل ما تالد، يبقى هنا لا يجب انها ترجع بمزاجها. ان حبت ترجع له، ما حبتش بلاش، لانه فوت على نفسه مدة الايه؟ العدة اللي هي مدة الحمل. اصبر عليا، شايف الرجل ده؟ سله بعد الصلاة استفتيه. بارك الله فيك. غيره؟ ها؟ عشان خطري ارفع صوتك. طيب وسمه نكاحا في الحالتين، قل نعم. بس ايش؟ طلاق الكناية يقع طلقة واحدة، وطلاق الثلاث على ما اختاره جماعة، وكما بينت في الدرس الماضي اللي فات او اللي قبله ان طلاق الثلاث هو طلقة واحدة. اذا هو لم يقصد الطلاق. الكناية لا يتصور وقوع الطلاق الا اذا قصده. ايوه، ليس بطلاق. لكن اذا قال انا مش عاوزك، تمام، واضاف اليها نية الطلاق، وقع واحدة. واذا كان جاهلا وقالها ولم يضف اليها نية الطلاق فليس بشيء. لذلك لا تفتوا في الطلاق. كان شيخنا واستاذنا ابو محمد صبري كان يشدد علي في مسألة الطلاق، فانا افعل كما فعل، وهكذا اهل العلم يفعلون. نعم. طيب اخر سؤال. نعم. ايوه تفضل. طب انا مش هينفع اقول لك قرب، هتيجي فين؟ قل لي صوتك. ايوه. اذا تزوجت غيره ثم طلقها قبل الدخول، طيب هل يجوز ان ترجع للزوج الاول؟ الاول طلقها كم طلقة؟ طلقتين. تزوجت؟ طيب تزوجت الثاني، ما دخل بها. لو رجعت للاول والثاني لم يدخل بها، هكذا سؤالك؟ طب ممكن تديني ودنك اقرصها؟ مين عنده جواب على الولد ده؟ طيب يلا قوم روح.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد،
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى كتاب الطلاق، ويقع بالكناية مع النية وبالتخيير إذا اختارت الفرقة، وإذا جعله الزوج إلى غيره وقع منه.
وصلنا في كتاب الطلاق إلى قول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، نعم، وإذا جعله الزوج إلى غيره وقع منه. هذه المسألة تسمى عند أهل العلم مسألة التوكيل في الطلاق، وباب الوكالة سيأتي معنا إن شاء الله في المعاملات. وباب الوكالة باب اتفق عليه أهل العلم في الجملة، وضابط الوكالة أن توكل غيرك في استيفاء حقك أو في دفع ما عليك من الحق. فالوكالة إما أن تكون لأن يقبض موكلك شيئا من حقك، أو أن يدفع إلى غيرك حقه الذي عليك. هذا باب الوكالة. وقد اتفق العلماء على أن الوكالة مشروعة، ولكن العلماء اختلفوا في صحة الوكالة في بعض صورها. فمن المسائل التي اختلف فيها أهل العلم في باب التوكيل مسألة هل يجوز التوكيل في الطلاق، يعني هل يجوز أن توكل غيرك في أن يطلق امرأتك فتقول يا فلان وكلتك في طلاق امرأتي، فإن بدا لك أن تطلقها فقد وكلتك بهذا. هذا التوكيل في الطلاق قلت العلماء متفقون على مشروعية الوكالة في الجملة، لكن أهل العلم قد اختلفوا في بعض تفاصيلها. فمن تلك المسائل التي اختلف فيها أهل العلم التوكيل في الطلاق. فالذي عليه جل أهل العلم أو جماهير أهل العلم أنه يجوز الوكالة في النكاح والطلاق، يجوز أن توكل غيره في الزواج والطلاق، يا فلان وكلتك أن تزوجني فلانا. وكذا عند جماهير العلماء يجوز أن توكل في الطلاق، تقول يا فلان وكلتك في أن تطلق امرأتي متى بدا لك ذلك. هذا التوكيل في الطلاق فيه نزاع، وإن كان أكثر أهل العلم على أنه مشروع جائز. ولست أحفظ في المسألة نصا صريحا من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم ذكروا أن النبي وكل غيره في الزواج أن يزوجه، ولكن هذا ضعيف لا يصح، ولو صح فإنه ظاهر في جواز التوكيل في الزواج والطلاق، لكنه ضعيف لا يصح. لذلك ذهب أبو محمد ابن حزم في كتابه العظيم المفيد المحلى على تحفظ من بعض المسائل لظاهريته وتجهمه في باب الأسماء والصفات. ذهب هناك إلى أن الطلاق بالتوكيل أو بالوكالة لا يصح، وقال هناك في المحلى رحمه الله قال إنه لم يثبت شيء عن رسول الله أو في كتاب الله، ولم يأتي تجويز الطلاق بالوكالة إلا عن فلان وفلان. واقتضب المسألة رحمه الله ولم يتوسع. والذي يظهر في هذا الباب أنه إذا نظرنا إلى الآثار السلفية التي جاءت عن التابعين وعن غيرهم نجد أنهم يبوبون في مصنفاتهم كمصنف ابن أبي شيبة وغيره عن هذين أو عن هذا الذي ذكره ابن حزم، بل وعن جماعة آخرين يذكرون التوكيل بالطلاق. وقد ذكر الشوكاني ذلك عن بعض الصحابة في بعض الكتب، ولم يتيسر لي الآن الوقوف على تلك الأسانيد بالنسبة للصحابة، فقد ذكره عن أبي هريرة وعبد الله بن عمر وغيرهما وأحال على بعض الكتب، ولم يتيسر لي إلى الآن الوقوف على تلك الآثار عن الصحابة. أما عن غيرهم عن الزهري وعن غير الزهري فهذا موجود ومتوفر في كتب المصنفات ويبوب عليها الأئمة. فإذا كان العمل على ذلك ولا يستنكر هذا، فلا شك أن الأمر إذا كان معقول المعنى فإنه عندئذ ينبغي أن نقول بالوكالة أنها تصح، إذ أن أصل التوكيل مشروع، فمن نفاه عن بعض الصور فعليه الدليل على النفي، وإلا فالأصل أن الشرع قد شرع الوكالة ولا يتنازع أهل العلم في الجملة، وإن قلت إن التنازع بين أهل العلم في بعض التفاصيل. فهناك أمور اتفق العلماء على أنه لا يجوز التوكيل فيها، وهناك أمور اختلفوا. في الأمور التي اختلف فيها فالأظهر صحة الوكالة، ومن قيد فعليه الدليل. هذا الذي يظهر في مسألة الوكالة، وعليه فتوى أهل العلم في زماننا هذا، بل إنه ربما تقطع بمعايشتك لفتاوى أهل العلم، ربما يغلب على الظن في هذا الزمان عدم وجود مخالف في المسألة، أو على الأقل أن المستفيض المشهور في زمننا هذا هو أشبه ما يكون باتفاق أهل العلم على مشروعية التوكيل في الطلاق. وقد كان شيخي وأستاذي أبو محمد صبري رحمه الله يشتد على ابن حزم في هذه المسألة، ويطلق بعض العبارات كان الأولى به عدم إطلاقه. المقصود من هذا أن المسألة فيها نزاع، فلم يتفرد ابن حزم بهذا كما ادعى بعض من ادعاه رحمه الله، بل ابن حزم قد وافقه جماعة من أهل العلم على عدم وقوع الطلاق بالتوكيل، وينبغي إنصاف الناس، فلم يتفرد أبو محمد ابن حزم بهذه المسألة. هذا ما يتعلق بمسألة التوكيل في الطلاق. نعم.
رحمه الله تعالى.
لا يستدرك أحد ما جاء في صحيح مسلم أن فلانا من أصحاب رسول الله قد طلق امرأته، ثم أرسل لها وكيله بكذا وكذا من الشعير. فالوكالة هنا ليست وكالة الطلاق، وإنما وكالة في دفع المتاع أو المتعة للمرء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإذا جعله الزوج،
والحديث في صحيح مسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإذا جعله الزوج إلى غيره وقع منه، ولا يقع بالتحريم، والرجل أحق بامرأته.
قال: ولا يقع بالتحريم. وضح الإمام الشوكاني قصده في الشرح فقال: لا يقع بالتحريم، يعني من قال لامرأته أنت علي حرام لا يقع الطلاق إلا إذا كنا به عن الطلاق. وقد سبق الكلام في لفظ الكناية وضابطه واختلاف أهل العلم في ألفاظ الكنايات والشرط في لفظ الكناية، كل هذا سبق ولله الحمد. وسبق الكلام حول مسألة التحريم، من قال لامرأتي أنت علي حرام، سبق الكلام في كل هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يقع بالتحريم، والرجل أحق بامرأته في عدة طلاقها يراجعها متى شاء.
قال: والرجل أحق بامرأته في عدة طلاقها يراجعها متى شاء. لا خلاف بين أهل العلم أن المرأة إذا كان طلاقها رجعيا، والطلاق الرجعي هو ما كان في طلقة واحدة أو في طلقة ثانية في مدة العدة، هذا يسمى بالطلاق الرجعي. لأن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا فإنه لا يحل له أن يرجعها حتى تنكح زوجا غيره نكاحا شرعيا صحيحا، لا أن يتزوجها رجل ليحلها للأول، فإن هذا من الزنا. فالرجل في رجعته مع امرأته له ثلاث حالات: إما أن يرجعها بعد الطلاق البائن أي بعد الطلاق الثالث، وأن تنكح زوجا غيره نكاحا شرعيا صحيحا. فإن طلقها الرجل الآخر الذي نكحها نكاحا شرعيا حل للأول أن يرجعها بعقد جديد. الحالة الثانية أن يطلقها طلقة رجعية واحدة أو اثنتين في العدة، فله أن يرجعها ما دامت في العدة. الحالة الثالثة أن يطلقها طلقة رجعية واحدة أو اثنتين فتمضي عدتها، فيجوز أن يرجعها ولكن بعقد ومهر جديدين وباختيارها، إن شاءت رجعت له وإن شاءت أبت. إذن هذه الثلاث صور في صورتين منهما يجب أن يكون عقدا جديدا ومهرا جديدا برضا المرأة. ما هما هاتان الصورتان؟ إذا طلقها ثلاثا ونكحت زوجا غيره نكاحا شرعيا صحيحا، أو إذا طلقها طلقة رجعية وانقضت عدتها. ففي هاتين الصورتين لا يجوز له أن يرجعها إلا بعقد ومهر جديدين وبإذنها، إن شاءت وإلا أبت. وإن طلقها قبل أن يدخل عليها طلقة واحدة فليس لها عدة، فأيضا لا يرجعها إلا بعقد ومهر جديد بإذنها. وأما إذا طلقها طلقة رجعية سواء كانت واحدة أو اثنتين وهي ما زالت في ماذا؟ وهي ما زالت في العدة، لم تقضى عدتها، فعندئذ يجوز له أن يرجعها لا بمهر ولا بعقد جديد لأنها ما زالت امرأته، يرجعها شاءت أو لم تشأ ولا اختيار لها. هذا أو هذه المسائل لا نزاع بين أهل العلم فيها، والأدلة فيها واضحة، وقول العلماء فيها في محل اتفاق لا نزاع فيه. فإذا أراد الرجل أن يرجع امرأته وهي في العدة جاز له ذلك باتفاق العلماء دون إذنها ودون مهر ولا عقد ما دام في العدة، لكن العلماء اختلفوا بما تكون الرجعة، بأي شيء تثبت الرجعة، فيه نزاع. لا خلاف بين أهل العلم أن الرجعة تصح بقوله باتفاق العلماء، يعني إذا قال قد أرجعتك أو أنت زوجتي ورددتك ونحو ذلك مما هو صريح من الألفاظ على الرجعة، لا نزاع بين أهل العلم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا نزاع بين أهل العلم في أن الرجعة تكون بالقول، ولكن النزاع بين أهل العلم هل تثبت الرجعة بالفعل أم لا بد من القول؟ كيف الفعل؟ يعني المرأة إذا طلقها زوجها طلقة أو طلقتين فلا يجوز لها أن تخرج من بيتها، قال الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فالمرأة في عدة طلاقها الطلاق الرجعي سواء كان طلقة أو طلقتين لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها. لماذا؟ لأنها في العدة يجب أن تعتد في بيت زوجها، لأنه في العدة يستطيع أن يردها أو أن يفارقها. لذلك من هنا أنبه على جهل يقع فيه جل الناس في زمننا هذا، ما أن يطلق الرجل امرأته طلقة أو طلقتين حتى تخرج من بيتها وحتى يغضب أهلها فيأخذ المرأة من زوجها، تخرج من البيت وهي ما زالت معتدة غضبا من أهلها، وهذه سفاهة وجهل وخلاف لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يضيعون على الزوج وعلى الزوجة حق الرجعة، فالزوج إذا ما خرجت زوجته يشتد ويزداد عتوا ونفورا فلا يفكر أصلا أن يرجعه، والزوجة المسكينة ربما وافقت أهلها وربما خالفتهم ولكنها مغصوبة لعجزها وضعفها، وأيا ما كان فإن هذا ينبني عليه خراب البيوت وتضيع فرصة مراجعة الرجل لامرأته. فعندئذ كيف تقع الرجعة؟ قلت أما بالقول فباتفاق أهل العلم تصح الرجعة، لكن الخلاف في الفعل، والقول لا يشترط فيه أن يشافه المرأة. كثير من الناس يسألون أنه طلق امرأته فخرجت من بيتها في وقت العدة فردها بقوله، فهل يصح ذلك؟ نعم يصح، لأنها ما زالت معتدة، ولكن يجب أن تثبت أنك قد ارتجعتها، لأنها لو مضت عدتها ثم أتيت تستفتي تقول قد أرجعتها بقولي، لن نقبل منك هذا أو لا يقبل منك هذا حتى تأتي على ذلك بالبينة. إذن إرجاع الرجل لامرأته بالقول سواء كانت في بيته أو خارج بيته، كل ذلك من حقه بإذنها أو بغير إذنها، رضيت أو لم ترضى، رضي أهلها أو لم يرضوا، كل ذلك لا قيمة له ما دامت ما زالت في عدتها. وهل تقع الرجعة بالفعل؟ وصورته رجل طلق امرأته ثم جاء في ليلة وأراد أن يعاشرها معاشرة الأزواج أو مقدمات ذلك، فبعض أهل العلم قالوا تثبت الرجعة بمقدمات الجماع كتقبيل ونحوه، وقال بعض أهل العلم تثبت الرجعة بالوقاع أن يواقعها وأن يجامعها، وقال بعض أهل العلم لا تثبت الرجعة أصلا بالفعل إنما تثبت بالإيه؟ بالقول. والذين قيدوا الرجعة بالقول احتجوا بما جاء في سنن أبي داود من طريق مطرف ابن عبد الله الشخير بإسناد صحيح، وقال الألباني أنه على شرط مسلم وإسناده صحيح، أن مطرف ابن عبد الله الشخير الإمام الثقة المصري قال جاء رجل إلى من؟ نسيت، ذكروني يا أولاد، تذكروا الصحابي؟ سبحان الله. طيب، جاء رجل وذكر الصحابي، والحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه وابن أبي شيبة المصنف، فسئل عن رجل طلق امرأته ثم راجعها في العدة ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعته، فقال له رضي الله عنه، من صحابي؟ من؟ نعم، هو عمران بن حصين. نعم، اقول اخرج ابو داود وابن ماجه وابن ابي شيبة والبيهقي في السنن الكبرى وغيرهم باسناد صحيح من طريق مطرف بن عبد الله الشخير، قال سئل عن رجل طلق امرأته ولم يشهد على رجعتها، فقال عمران بن حصين رضي الله عنه، طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، ثم أمره أن يشهد فقال أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد. هذا عمران ابن حصين. فقوله طلقت لغير سنة هذا في حكم المرفوع كما تقرر عند جمهور الأصوليين أن قول الصحابي من السنة كذا أنه في حكم المرفوع، وإن نازع في هذا بعض الأصوليين. إذن قال عمران لهذا الرجل المستفتي: طلقت لغير السنة ورجعت لغير السنة، أكد على طلاقها وعلى رجعتها. الذين قالوا لا يقع أو لا تقع الرجعة إلا بالقول، قالوا إنما يكون الإشهاد على القول، وهذا خطأ، فإن الإشهاد أعم، فإن الإشهاد أعم، فقد تكون الشهادة على القول وقد تكون على الفعل. قال الله عز وجل: وأشهدوا إذا تبايعتم، فإذا شهد شاهد على فعل البيع صحت الشهادة باتفاق العلماء أو عند جمهور العلماء. فالإشهاد ليس من لازمه أن يكون المشهود عليه قولا أو فعلا، فقد يكون قولا وقد يكون فعلا. فإذا أطلق الشرع الأمر لم يجد أن تقيد الرجعة بوصف لم يثبت في الكتاب والسنة، لأن الأصل في النص المطلق أن يكون على إطلاقه، ولذلك لا يوجد نص صريح يقيد الرجعة بالقول، بل يصح أن يراجعها بالقول أو الفعل. ولذلك في الصحيحين لما ذكرنا حديث ابن عمر في طلاق الحائض، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: مره فليراجعها، ولم يقيد تلك المراجعة لا بقول ولا بفعل. فكل ما حصلت به المراجعة من قول أو فعل تصح به المراجعة، أما القول فعلى ظاهر اللفظ، وأما الفعل فلا بد أن يقترن بفعله نيته على أصح قولي العلماء. وبعض العلماء قالوا يكفي الفعل، نوى أو لم ينوي. إذن هذه ثلاثة أقوال. قال بعضهم الرجعة بالقول فقط، قال بعضهم الرجعة بالفعل والقول، ثم اختلفوا في الفعل، قيل الجماع، قيل مقدمات الجماع، ثم اختلفوا في الفعل إذا اقترن بنية أو لم يقترن، فقيل إذا لم يقترن بنية فلا تقع المراجعة، وإذا اقترن الفعل بالنية بنية المراجعة صح. وهذا هو أصح ما قيل، أن الرجعة تكون بالقول أو الفعل، أما القول فظاهر قوله يكفي، وأما الفعل فإذا نواه نوى بفعله مراجعة صح وإلا فلا. هذه المراجعة. إذن فإذا مضت العدة فلا يجوز أن يراجعها إلا بعقد ومهر جديدين كما ذكر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والرجل أحق بامرأته في عدة طلاقها يراجعها متى شاء إذا كان الطلاق رجعيا.
نعم، يراجعها متى شاء إذا كان الطلاق رجعيا، سواء كانت في بيته أو خرجت من البيت وعصت أو غلبت على أمرها. نعم.
ولا تحل له بعد الثالثة حتى تنكح زوجا غيره.
ولا تحل له بعد الثالثة حتى تنكح زوجا غيره، كما هو صريح القرآن. فإن طلقها فلا تحل له من بعد، هكذا الآية، حتى تنكح زوجا غيره. فاتفق العلماء أن الرجل إذا طلق امرأته طلقة أو طلقتين ثم طلقها الثالثة فلا يجوز له أن يرجعها حتى تنكح زوجا غيره نكاحا شرعيا بالدخول فيذوق عسيلتها وتذوق عسيلته، كما جاء في الصحيحين لما جاءت المرأة فقالت يا رسول الله وشكت زوجها وكان قد طلقها الأول فأرادت أن ترجع إليه، قال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. كنا عن الجماع بماذا؟ كنا عن الجماع بالعسيلة. ولهذا قال المحققون كشيخ الإسلام الشنقيطي صاحب أضواء البيان قال إن لفظ النكاح في كتاب الله يقع على أمرين، على ما قبل الدخول وعلى ما بعد الدخول، ووقوعه ما قبل الدخول واضح، ووقوعه ما بعد الدخول مثل شيخ المفسرين الإمام الشنقيطي صاحب أضواء البيان مثل بقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره، قال وبينت السنة في الصحيحين أن المقصود من النكاح هنا بالزوج الثاني بعد أن طلقها الأول ثلاثة تطليقات أنه لا بد من نكاح مقرون بماذا؟ بدخول، فسماه الله نكاح. لأننا لو تركنا الحديث في هذه المسألة لأجزنا للمرأة أن ترجع إلى الأول بمجرد العقد. لماذا؟ ونفضل كل مسألة واحد يقول لي تاني عم الشيخ ها؟
إلا لم يكن ذلك.
أحسن، ما هي القاعدة الأصولية التي نستخدمها هنا لولا الحديث؟ حول من العموم تقول إطلاق، لأن الله قال حتى تنكح، فمجرد العقد شرعا هو ماذا؟ نكاح. فلولا أن الحديث قيد أنه لا يجوز أن ترجع إلى الزوج الأول إلا بالدخول، لولا هذا القيد من الحديث لاكتفينا بماذا؟ لاكتفينا بمطلق العقد، لأن النص المطلق على إطلاقه. فلما قال حتى تنكح زوجا كان النكاح على إطلاقه سواء بعقد أو بدخول، فلم نقيده بالدخول إلا لأجل أن السنة قيدته. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. إذن قوله حتى يذوق وتذوقي في الصحيحين فيه نص صريح على فعل الخبثاء الجهلاء الذين يتلاعبون بالأعراض، فيريد أن تريد المرأة أن ترجع لزوجها الأول بعد أن طلقت ثلاثة فيعقد عليها دون الدخول، وهذا لا يجوز، بل لا يجوز لا العقد ولا الدخول إذا كان المقصود به أن يحلها للأول، لأن هذا هو التيس المستعار. إذن يروي الإمام النسائي في السنن الكبرى وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما، وجاء عند غير النسائي بشاهد عن أمنا عائشة، وهو حديث صحيح لطرقه أو حسن. قال ابن عباس كان الرجل أحق بامرأته وإن طلقها ما طلقها ما دامت في العدة، يعني طلقها طلقة او طلقتين او ثلاث او اربع او خمس ما دامت في العدة فهو احق بها. قال فنسخ ذلك قوله تعالى الطلاق مرتان، فامساك بمعروف او تسريح باحسان. الطلاق مرتان، في الثالثة امساك بمعروف او تسريح. قال فنسخ من ذلك ما كانوا عليه، فان طلقها طلقة او طلقتين فان طلقها الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وقد تكلم العلماء في حكم الاشهاد على الطلاق وعلى الرجعة وعلى ابتداء النكاح، فهذه ثلاثة مسائل. الاشهاد في ثلاثة صور، اما الاشهاد على عقد النكاح ابتداء، والاشهاد على الرجعة في الطلاق الرجعي، والاشهاد على الطلاق. اما الاشهاد على اصل النكاح فقد قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل. وقد روى ابن عدي في الكامل عن شيخه ابن ابي عصمة عن ابي طالب عن احمد بن حنبل قال الامام احمد احاديث لا نكاح الا بولي وافطر الحاجم والمحجوم هي احاديث يشد بعضها بعضا وانا اذهب اليها. وقد سبق الكلام في كتاب النكاح عن حكم ومسألة الاشهاد على اصل النكاح والزواج. واما الاشهاد على الطلاق وعلى الرجعة فهو ظاهر القرآن. قال الله عز وجل واشهدوا ذوي عدل منكم واقيموا الشهادة لله، وهذا في سياق ذكر الطلاق والرجعة، فقال بعد ذكرهما واشهدوا ذوي عدل منكم واقيموا الشهادة لله، فامر بالاشهاد على الطلاق وعلى الرجعة، وهذا ظاهر القرآن وظاهر السنة على ما روى عمران ابن حصين عند ابي داود وغيره. قال طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، اشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد. فقوله طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة دليل على ان هذا من المرفوع من حكم النبي صلى الله عليه وسلم، وانه امر بالاشهاد على الطلاق وعلى الرجعة. ولكن العلماء اختلفوا في احكام او في حكم هذا الاشهاد، فقال بعض العلماء الاشهاد واجب في الطلاق والرجعة، اذا طلقت يجب ان تشهد شاهدي عدل، واذا ارجعتها يجب ان تشهد شاهدي عدل. فقال بعض اهل العلم يجب الاشهاد في الرجعة وفي الطلاق، وقال بعض اهل العلم لا يجب الاشهاد لا في الرجعة ولا في الطلاق ولكن يستحب. وقال بعض اهل العلم يجب الإشهاد في الطلاق ولا يجب في الرجعة، أو العكس. وظاهر كتاب الله وظاهر السنة أنه يجب الإشهاد في الحالتين، فإن الله قال: وأشهدوا ذوي عدل منكم. وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب ما لم يصرفه صارف. وقد ادعى بعض أهل العلم اتفاق العلماء على عدم وجوب الإشهاد في الطلاق، وهذا الاتفاق منقوض وليس بصحيح، فهناك من أهل العلم من أوجب الإشهاد في الطلاق وأيضا في الرجعة. فظاهر قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، وظاهر ما جاء عن عمران بن حصين قال: طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد. هذا يوافق ظاهر كتاب الله، فهذا يدل على وجوب الإشهاد في الطلاق وفي الرجعة. وهنا مسألة تحتاج إلى مزيد بحث: هل يقع الطلاق بغير إشهاد؟ يعني هل من شرط وقوع الطلاق أن يشهد؟ فإذا لم يشهد فلا يقع عليه الطلاق؟ الشيخ الألباني قد ذهب في فتاويه إلى أن الإشهاد واجب في الطلاق والرجع، وهذا حق هو ظاهر الكتاب والسنة. ثم رأى الشيخ أنه إذا لم يشهد على الطلاق فإن الطلاق لا يقع، يعني لو أن رجلا طلق امرأته دون أن يشهد فإن الطلاق لا يقع عند الشيخ الألباني. وقد نسب جماعة من أهل العلم نسب هذا القول إلى الشيعة، قال هو قول أهل البدع، ونقل بعضهم اتفاق أهل العلم على أن الطلاق يقع سواء قلنا بوجوب الإشهاد أو عدم الوجوب. بعضهم نقل اتفاق أهل العلم على أن الطلاق يقع سواء قلنا بوجوب الإشهاد أو عدم الوجوب، قالوا يقع عليه الإثم إذا ترك الإشهاد. والإنصاف في المسألة ليس في المسألة إجماع، بل هناك من أهل العلم من أهل السنة من قال بأن الطلاق لا يقع إلا بالإشهاد، فإذا لم يشهد فلا يقع الطلاق. فهذا هو قول قد قال به بعض الأئمة من أهل السنة المعاصرين كالألباني، وقبله قد قاله جماعة من أهل العلم، لكن هذا يخالف قول جماهير العلماء، فالله أعلم. نعم، أعد كتاب الطلاق.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق ويقع بالكناية مع النية وبالتخيير إذا اختارت الفرقة، وإذا دعاه الزوج إلى غيره وقع منه، ولا يقع بالتحريم. والرجل أحق بامرأته في عدة طلاقها يراجعها متى شاء إذا كان الطلاق رجعيا، ولا تحل له بعد الثالثة حتى تنكح زوجا غيره.
طيب، وهنا تأتي مسألة الهدم، وقد أشرت إليها في بعض الدروس السابقة. إذا طلق الرجل امرأته طلقة رجعية أو طلقتين ثم نكحت زوجا آخر، فطلقها الآخر بعد نكاح ودخول صحيح، فرجعت إلى الأول، هل ترجع على ما بقي من طلاقها لأنه طلقها طلقة أو طلقتين، أو أن الزوج الآخر يهدم طلاق الأول؟ هذه تسمى عند الفقهاء بمسألة الهدم. مسألة الهدم، ما يعني مسألة الهدم؟ يعني هل زواج المرأة برجل آخر يلغي ما كان عليها من الطلاق طلقة أو طلقتين من الزوج الأول؟ فيه نزاع، وهذه مسألة قد وقع من قال بعدم الهدم وقال أنها ترجع إلى الأول بما بقي عليها من الطلاق، إذا كانت طلقها طلقة أو طلقتين ترجع إليه ويبقى لها طلقة واحدة. هذا عجيب، لماذا؟ لأن كلهم متفقون على أنه إذا كان الأول طلقها ثلاث تطليقات ثم تزوجت غيره فأرادت أن ترجع للأول، اتفقوا أنها ترجع وليس عليها طلاق. إذن هذا الاتفاق يدل على ماذا؟ إذا كانت الثلاثة قد هدمت فكيف يقال بأن الواحدة والثنتين لم تهدم؟ فهذا قول عجيب، وإن قاله بعض أهل العلم، وبين هذا الإمام ابن رشد القرطبي الحفيد في كتابه بداية المجتهد. والحاصل أنه إذا طلقها ثلاثة تطليقات رجعت على عقد جديد ولا علاقة بالطلاق الأول بهذا العقد الجديد. نعم، اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: باب الخلع.
نعم، نقف إن شاء الله عند باب الخلع. نعم، الآن كم بقي لصلاة العشاء؟ ربع ساعة. طيب، أعطونا أسئلتكم إذا كانت مفيدة في مسائل الطلاق، في مسائل الطلاق، وأنا أنهاكم أشد النهي أن تفتوا أحدا في الطلاق، وأبرأ إلى الله أن أكون قد أجزت لأحدكم أن يفتي مسلما في الطلاق، فإن تجرأ منكم متجرئ فعهدته على نفسه وأنا منه بريء. ليس معنى أنك درست ما درست من أحكام الطلاق أن تتساهل. أحيل الناس إلى أهل العلم. نعم، طلق امرأته. نعم، رجل طلق امرأته. أحسنت، سؤال مفيد. رجل طلق امرأته في طهر جامعها فيه، فهل نقول يجب أن يراجعها لأنه طلقها على غير السنة؟ هو كذلك، هو كذلك، لأن النبي تغيظ على ابن عمر لما طلق على خلاف أمره، وأنت الآن أو غيرك قد طلقت على خلاف أمره، فنأمرك كما أمرنا ابن كما أمر النبي ابن عمر. نعم، غيره تفضل.
هذا ما كان قبله من التطبيق.
نعم،
هل العلة هنا العقد الجديد الذي
عقد
ام الزوج الثاني؟
العلة بارك الله فيك العقد الجديد المقرون بالدخول، بدليل انهم اتفقوا لو كان عليها ثلاث من الزوج الاول فتزوجت زوجا غيره انها تعود وقد هدمت الثلاث.
وبالت منه
أي انقضت
عدتها ثم عقد عليها عقد جديد، هل يهدم هذه
التطليقة؟ ما عليك، ما عليك، غيره نعم
يقع طلاق في الصيام
نعم
في الايه الايه قال تعالى تعالينا هم استعقلنا وحسبتكم فجعل الطلاق اليه بعد الشهرين.
طيب ما في اشكال، ولذلك احنا قلنا اننا فرقنا بين صيغتين من التخيير، فاذا تاملتهما انحل عنك الاشكال. نعم. رجل ماذا؟ طلق امرأته قبل الدخول، قبل ان يدخل بها طلقها ثلاثا. نعم. اذا طلقها قبل الدخول ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. نعم. يقول قلت علي الطلاق وعلي الحرام، ذكرت اقوال اهل العلم ولم ترجح، وكذلك لم ارجح في مسألة الاشهاد، واذا لم يرجح العالم او طالب العلم ففي القلب من هذا تردد. نعم. ابو انس. ايوه. نعم. لا انت سمعت صح. هل يقع الطلاق ثلاثا قبل الدخول وكيف؟ هذا في طيب. طيب. لا لا. إذا طلقها قبل الدخول طلقة واحدة، طلقة واحدة له أن يرجعها، فإن طلقها قبل الدخول ثلاثا كيف يطلقها ثلاثا؟ هذا فيه إشكال، فنظرة إلى ميسرة، لكن أنت سمعت صحيحا وأنا أقصد هذا، لكن التفصيل الآن لا أنشط له. عود يا محمد. علي صوتك. اوه بس اسمعك، قرب علي يا محمد، قرب علي يا محمد، مش سامعك، قرب. ايوه. روايه ابو الصهباء عن روايه ابو الصهباء عن عن ابن عباس وروايه طاووس. ايوه. ايه الاشكال الان؟ ابن عباس، ابن عباس يوقعها ثلاثا. اين هذا؟ اقرأ. الالباني يصحح هذا عن ابن عباس. طيب اسمع اقرأ علي. ادركني ادركني لا طلاقا. طيب ايش في هذا؟ طيب طيب يعني ابن عباس يفتي بهذا. طيب لكن المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي يروي ابن عباس، اترك الاشكال، الذي دعا عن ابن عباس عن ابن عباس حديث ابي الصهباء وطاووس عن ابن عباس في الصحيح، في صحيح مسلم، كان طلاق الثلاث كذا 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 كذا، يكفينا هذا. اجلس. الحجة فيما روى على ان هذا فيه تفصيل. نعم. غيره. تفضل. الوكيل يطلق بغير اذن الرجوع للموكل حسب شرط الوكالة، ان اطلق له التوكيل فلا يرجع الى الموكل عند شروعه في الطلاق، وان قيده في التوكيل قال اذا اردت ان تطلق فاخبرني حتى اجيزك. واضح؟ نعم. عم الحج خليك عندك. ها. ايه؟ ايوه. اه. بيقول ايه يا ابو انس؟ دقيقة دقيقة. بيقول ايه؟ ايوه يعني هو طلقها وهي حامل. طيب اذا طلقها بلاش بقى نتكلم باللغة العربية الفصحى. طيب اذا طلقها وهي حامل وراحت بيت ابوها وولدت، اذا ولدت وحب هو يرجعها عدتها لغاية ما ايه ما تلد، اذا ولدت بطلقة رجعية واحدة او اتنين ولدت وما رجعهاش قبل ما تلد، يبقى هنا لا يجب انها ترجع بمزاجها. ان حبت ترجع له، ما حبتش بلاش، لانه فوت على نفسه مدة الايه العدة اللي هي مدة الحمل. اصبر عليا، شايف الرجل ده سله بعد الصلاة استفتيه. بارك الله فيك. غيره ها؟ عشان خطري ارفع صوتك. طيب وسماه نكاحا في الحالتين، قل نعم. بس ايش طلاق الكناية؟ يقع طلقة واحدة، وطلاق الثلاث على ما اختاره جماعة، وكما بينت في الدرس الماضي اللي فات او اللي قبله ان طلاق الثلاث هو طلقة واحدة. اذا هو لم يقصد الطلاق. الكناية لا يتصور وقوع الطلاق الا اذا قصده. ايوه ليس بطلاق، لكن اذا قال انا مش عاوزك تمام، واضاف اليها نية الطلاق وقع واحدة. واذا كان جاهلا وقالها ولم يضف اليها نية الطلاق فليس بشيء. لذلك لا تفتوا في الطلاق. كان شيخنا واستاذنا ابو محمد صبري كان يشدد علي في مسألة الطلاق، فانا افعل كما فعل، وهكذا اهل العلم يفعلون. نعم. طيب اخر سؤال. نعم ايوه تفضل. طب انا مش هنفع اقول لك قرب، هتيجي فين؟ خلي صوتك. ايوه اذا تزوجت غيره ثم طلقها قبل الدخول، طيب هل يجوز ان ترجع للزوج الاول؟ الاول طلقها كم طلقة؟ طلقتين. تزوجت؟ طيب تزوجت الثاني ما دخل بها، لو رجعت للاول والثاني لم يدخل بها، هكذا سؤالك؟ طب ممكن تديني ودنك اقرصها؟ مين عنده جواب على الولد ده؟ طب يلا قوم روحنا.